الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في أنواع المجاز، وأخذنا المجاز بالنقص، وهكذا أخذنا المجاز بالزيادة عند من يقول به. وما مثاله؟ مثال المجاز بالزيادة ليس كمثله شيء، والزيادة عندهم إما زيادة الكاف أو زيادة مثل. وعرفنا أنه ليس هنالك زيادة على ما سبق إيضاحه، قالوا كالزيادة الكاف كمثله والغائط المنقول عن محله. وهكذا من أنواع المجاز مجاز النقل، والمقصود بقوله والغائط المنقول عن محله، ويعني بذلك أن الغائط من حيث الحقيقة يطلق على الأرض المنخفضة ثم نقل إلى الخارج من الإنسان، فقيله مجاز بالنقل. ومثل ذلك أيضا الراوية، يقولون أنها من حيث الأصل تطلق على الجمل ونحوه ممن يحمل الماء، سواء كان جملا أو بغلا أو حمارا، فيقال له راوية. ثم نقل إلى المزادة وهي القربة التي فيها الماء، فنقلت من الجمل ونحوه إلى القربة التي يوضع فيها الماء، وذي يسمونهم مجازا بالنقل. والعلاقة في ذلك هي المجاورة، فإن هذه الحاجة يجاور ذلك الموضع عند قضاء الحاجة، فسمي الخارج منه غائطا لمجاورته وملازمته للموضع المنخفض. وهكذا القول في الراوية، وهكذا القول أيضا يقولون في الضغينة، فيقولون حيث الأصل تطلق على الجمل ثم نقلت إلى المرأة، فيقال المرأة ضغينة. والعلاقة هي المجاورة أو الملازمة. فلما كان نعم، فإن المرأة في سفرها تركب على الجمل ويقال ضعينة، فيقال لها ضعينة لمجاورتها للجمل والركوب عليه. ثم أطلق على المرأة ضعينة مطلقا، سواء كانت راكبة على الجمل ونحوه أو لا، إلى غير ذلك. فمن أنواع المجاز ما يسمونه المجاز بالنقل. وهو المراد بقوله والغائط المنقول عن محله، والمحل هو الأرض المنخفضة، ونقل إلى الخارج من الإنسان فقيل له غائط. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع المجاز، والمجاز بالزيادة والنقص والنقل، يدخل في نوع من أنواع المجاز وهو المجاز المرسل. فما لم تكن العلاقة فيه المشابهة فهو المجاز المرسل، وهذه إذا كانت تجوز في الكلمات، ولن تكون العلاقة هي المشابهة فهو من قبيل المجاز بالكلمات، فهو من قبيل المجاز المرسل. قال وكالزيادة الكافي كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. والنوع الرابع من أنواع المجاز وهو الذي يسمونه الاستعارة. قال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، فهذا المجاز هو الذي يسمونه الاستعارة. ومثله الناظم بقوله تعالى يريد أن ينقض، جدار يريد أن ينقض، والمعنى أن الله عز وجل شبه الجدار، شبه الجدار برجل له إرادة، فإن الإرادة تكون لذي الشعور ولا تكون للجمادات، أي أن هذا الجدار شبيه برجل يريد أن يسقط إلى الأرض، شبيه برجل يريد أن يسقط إلى الأرض، والعلاقة هي المشابهة، وإذا كانت العلاقة هي المشابهة يكون من قبيل الاستعارة. وإذا لم يذكر المشبه به وذكر شيء من لوازمه يقال لا استعارة مكنية، استعارة مكنية إذا لم يذكر المشبه به وذكر شيء من لوازمه فيسمونها الاستعارة المكنية، أما إذا ذكر المشبه به فهي الاستعارة التصريحية إذا صرح به. فإذا قال قائل رأيت رجلا، رأيت أسدا على فرسه، رأيت أسدا على فرسه، هنا ذكر المشبه به، وكأنه يقول رأيت رجلا كالأسد، فذكر المشبه به الذي هو الأسد. فإذا ذكر المشبه به فهذه استعارة تصريحية لأنه صرح بالمشبه به. وإذا لم يذكر المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه يقال لها استعارة مكنية، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فهنا ذكر المنية وهي المشبه، شبهها بالأسد، شبه المنية بالأسد، فإن المنية يحصل بها الهلاك، والأسد أيضا حيوان يحصل منه الهلاك، فشبه المنية بالأسد، فالمشبه ذكر الذي هو المنية، والمشبه به هل ذكر أو لم يذكر؟ لم يذكر الأسد، لكن ذكر نعم ذكر نعم الشاعر شيئا من لوازمه وهو الأظفار، ذكر شيئا من لوازمه من لوازم الأسد الذي هو الأظفار، فهذه يقال لها استعارة مكنية وليس استعارة تصريحية. فإذا لم يذكر المشبه به وإنما ذكر شيء من لوازمه فهو استعارة مكنية، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وفي هذا المثال يريد أن ينقض من قبيل الاستعارة المكنية أو التصريحية، من قبيل الاستعارة المكنية لأنه لم يذكر المشبه به، وهنا شبه على ما يقولون الجدار برجل، برجل يريد أن يسقط من نعم، فلم يذكر المشبه به الذي هو الرجل، لكن ذكر لازم لوازمه وهو الإرادة، ذكرت الإرادة ولم يذكر ذكر نعم لازم لوازم الرجل وهي الإرادة، فإنها تكون لذي الشعور، ولم يصرح بالمشبه به فكانت من قبيل الاستعارة المكنية للاستعارة التصريحية. إذن قوله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، هذا من قبيل الاستعارة المكنية للاستعارة التصريحية. ومن خالف في ذلك قال ليس هنالك شيء من المجاز، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت الإرادة للجدار فنثبت ما أثبته الله له، وليس هذا بعجيب، فقد أثبت الله عز وجل للجمادات التسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأثبت لها السجود، وأثبت لها الكلام والخطاب، ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فإثبات الإرادة للجدار كإثبات التسبيح للجمادات، وإثبات الكلام لها، وإثبات السجود لها، وكل هذه حقائق، فنثبت ما أثبته الله عز وجل ولا نقول أن هذا من قبيل المجاز. وهذا هو القول الصحيح، نثبت الإرادة للجدار، وهي إرادة مختصة بالجدار كالتسبيح، فإرادة الجدار ليست كإرادة الإنسان، وتسبيح ليس كتسبيحه، وسجود ليس كسجوده، وكل هذا من قبيل الحقيقة لا من قبيل المجاز. قال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. إذن هذا المجاز هو الذي يسميه العلماء بالاستعارة، وقد تكون تصريحية إذا ذكر المشبه به، وقد تكون مكنية إذا لم يذكر المشبه به وذكر شيء من لوازمه. وهنالك مجاز يسمونه المجاز العقلي، وهذا إذا كان التجوز بغير الألفاظ بغير الكلمات، وإنما إذا يكون التجوز بالإسناد، إذا أسند الفعل إلى غير فاعله يسمونه مجازا عقليا. فالتجوز إذا كان بالكلمات هو الذي ذكره الناظم هاهنا، هو إما أن يكون من قبيل المجاز المرسل أو المجاز أو من قبيل الاستعارة. فالمجاز المرسل ينقسم إلى مجاز بزيادة أو نقص أو نقل، والاستعارة تنقسم إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية، فكل هذا من قبيل التجوز في الكلمات. هناك تجوز في الإسناد يسمونه المجاز العقلي، إذا أسند الفعل إلى غير فاعله، كقول القائل أنبت المطر العشبة، أنبت المطر العشبة، يقولون المنبت هو الله عز وجل، ونسب المطر ونسب الإنبات إلى المطر تجوزا، والعلاقة هي السببية، أي أن المطر سبب لنزول نبات النبات، سبب لخروج النبات، فأسند الفعل إلى غير فاعله لكونه سببا، وهذا يسمونه المجاز العقلي، ويكون من قبيل التجوز في الإسناد لا في الكلمات، وهو إسناد الفعل إلى غير فاعله. وعند غير هؤلاء من أهل العلم يقول كل ذلك حقيقة، والكلام يفهم من سياقه، ومن سمع مثل هذا الكلام أنبت المطر العشب فإنهم لا يفهم من ذلك إلا السببية، لأن المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو الخالق، بل يعلم ذلك حتى الكفار، فإن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فكل ذلك من قبيل الحقيقة لا من قبيل المجاز. ومن قال أن قول القائل أنبت المطر العشب أن المطر هو الذي خلق العشب فقد قال ترية، وهذا لا يفهمه من قال هذه العبارة، ولا يفهم ذلك من سمع مثل هذا الكلام، والكلام المفهوم من سياقه يعتبر حقيقة ولا يسمى مجازا. إذن هذه أقسام المجاز: مجاز مرسل، واستعارة، ومجاز عقلي. وبهذا نكون انتهينا من أقسام المجاز عند من يقول به، ونكتفي بهذا والحمد لله.